الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والى ثمود اخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أرسل الله تعالى صالحا عليه السلام إلى ثمود، إلى قبيلة ثمود، فأمرهم أولا، وهذا الذي دلت عليه الآية، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ما رسالتك يا صالح؟ رسالة صالح عليه السلام هي رسالة الأنبياء جميعا. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد بدأ صالح عليه السلام بدعوة قومه إلى عبادة الله، ومعلوم أن عبادة الله هي الواجب الأول على كل إنسان، الواجب الأول على كل إنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لإفراد الله تعالى بالعبادة. ما لكم من إله غيره، فإذا آمن الإنسان بأن الله رب العالمين فينبغي أن يفرده وحده بالعبادة. يعني مرحلة الإيمان بالربوبية سابقة على مرحلة الإيمان بالألوهية والعبودية. فأولا أن تؤمن أن الله رب، أن الله رب العالمين، انفرد بالربوبية. فإذا آمنت بذلك وحدت الله من خلال أفعالك، كما يقول العلماء توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية أن توحد الله بأفعالك. توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله، خالق المالك الرازق يدبر الأمر من السماء للأرض. وتوحيد الألوهية أن توحد الله من خلال أفعالك. توحيد الألوهية يقال عنه توحيد العبادة، توحيد الألوهية قد يقال عنه بعض أفراده، توحيد الحاكمية، كل هذا من إفراد الله تعالى بالألوهية. فقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوه أفردوه بالعبادة، ليس لكم من إله في الواقع ولا الحقيقة إله حق، ليس لكم من إله حق غيره عقلا وشرعا أن يعبد إلا هو. أما عبادة غير الله فهي شرك، ذلك قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن هذا هو التوحيد. إذا عبدتم غير الله فهذا هو الشرك، إذا أشركتم مع الله في العبادة هذا الشرك في إلهية الله، وهذا أول دركات الكفر بالله، وأحط وأخس منه أن يشرك العبد بربوبية الله تعالى. فإذا القضية الأولى التي دعا إليها صالح هي قضية الأنبياء، إفراد الله بالعبادة. ونحن أصلا وجدنا لنفرد الله بالعبادة، والشرك ضد هذا الإفراد. والشرك فاحذره وما وراءه، قال والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن من ولد ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. يدعوه شرك الدعاء، أو يرجوه شرك الرجاء، ثم يخافه شرك الخوف، ويحبه كمحبة الديان شرك المحبة. هذه أربعة أنواع، وكلها من أفراد توحيد الألوهية التي ينبغي أن تكون لله. قال هنا شرك الخوف، شرك الرجاء، شرك المحبة، شرك الدعاء، هذه أربعة أنواع في الشرك. فذلك قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفردوه بالعبادة، أفردوه بالخوف، أفردوه بالرجاء، أفردوه بالحب، أفردوه بالدعاء. يعني من أفراد العبادة الدعاء، يعني من أنواع العبادة لله الدعاء، بل هو الدعاء هو العبادة. فينبغي للعبد، وهذه دعوة الأنبياء، ينبغي للعبد أن يفرد الله بالعبادة وأن يعبد الله وحده لا شريك له دون أن يشرك معه شيئا. لذلك الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك في الأمة أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على التوحيد حتى ولو بالكلمة، أقول لكم ولو بالحرف، ولو بالحرف. قال له رجل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. في رواية قال قل ما شاء الله ثم شئت. شوف الفرق بين وشئت ثم شئت، واحد يقول ما الفرق، هذه واو هذه ثم. قال لا، الواو فيها شيء من المشاركة، ما شاء الله وشئت، لكن ثم أن المشيئة للعبد تابعة لمشيئة الرب. ما شاء الله ثم شئت، أو قل ما شاء الله وحده. طب الواحد يقول الفرق الآن بحرف، نعم، حرصا على جناب التوحيد. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، لما سمع رجل يحلف أبيه، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كان يقول وأبي، يحلف بأبيه. فإن الله ينهاكم، من حلف بغير الله فقد أشرك. لو واحد قال طب وأبي، حياة أبي، الواحد يحلف بذلك، يعني إيش المشكلة؟ قال لا، حرص على جناب التوحيد ولو بالكلمة. هذا أيها الإخوة بكلمات، يعني الأولى أن يقول كذا وينبغي أن يقول كذا، فخالف. فما بالكم بأفعال، ما بالكم بصرف العبادة لغير الله. الإنسان أيها الإخوة ينبغي أن يتخذ الله عز وجل إلها واحدا. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. لذلك من هذه الآية يؤخذ ما لكم من إله غيره، أنه لا ينبغي أن يرفع البشر فوق منزلتهم البشرية ليصبحوا آلهة. نعم كان هناك نقش من حجارة، أصنام آلهة، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأصبحت هناك آلهة من البشر تخاف من دون الله، تحب من دون الله، أكثر من الله، تدعى من دون الله، ترجى من دون الله. يقال لهم، لإنسان، لبشر، يقال لإنسان ما شئت، لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. يقال لإنسان هذا، يقال وأشرقت الأرض بنور وجهك، يقال لإنسان هذا كلام، يقال لبشر وأشرقت الأرض بنور وجهك، يقال لإنسان فاحكم فأنت الواحد القهار، لبشر يقال هذا كلام. إذن الناس الآن صحيح تخلصوا من الأصنام المنحوتة، لكن هناك أصنام أخرى في القلب دعوها من دون الله وأحبوها من دون الله ورجوها، عظموها أكثر من تعظيم الله، عظموها أكثر من تعظيمهم لله. ذلك انظروا، الواحد ربما من هؤلاء يتجرأ أن يسب الله، ولكنه لا يتجرأ في حق بشر من البشر أن يتكلم بكلمة، خوفا ورجاء وحبا يعني، لكن لا يتجرأ بكلمة أن يتكلم. طب وفي حق الله يسب رب العالمين، أين إفراد الله بالعبادة؟ أين الله المعبود؟ ما لكم من إله غيره؟ فدعوة كل مسلم هذه أيها الإخوة، هذه دعوة كل مسلم، دعوة الأنبياء، وأكرر، هذه دعوة نوح، دعوة هود، دعوة صالح. أيها الشادي بقرآن كريم وهو كالصخرة في البيت مقيم، قم وأبلغ نوره للعالمين، قم وأسمعه البرايا أجمعين، إن تكن في مثل نيران الخليل أسمع النمرود توحيد الجليل. فما لكم من إله غيره، هذه رسالتنا جميعا أيها الإخوة، اعبدوا الله. رسالتنا لأهل الأرض، اعبدوا الله يا أهل الأرض، اعبدوا الله. ما لكم من إله غيره، لا تعبدوا إلا الله، لا تفردوا إلا الله بالعبادة فقط، اعبدوه وحده، لا تعبدوا معه، لا تعبدوا معه غيره. لذلك مشكلتنا، مشكلة الآن غير الملاحدة طبعا، مشكلتنا مع أهل الأرض في هذا الزمان أنهم يشركون مع الله، بقولوا في الله، اليهود النصارى حتى البراهمة في الله، لكن يشركون مع الله. هذه مشكلتنا معهم، لأنه بقول البعض بقول كل هؤلاء يختلف الإله بالنسبة عندهم عن الآخر، نقول لا، الله عند جميع الناس هو الله، لكن يختلف أنهم يشركون مع الله آلهة أخرى. فالمسلم لما قال الأنبياء اعبدوا الله فقط، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قلنا في كلمة التوحيد، كلمة التوحيد نفي وإثبات. النفي المحض ليس توحيدا، والإثبات ليس توحيدا، لا إله نفي إثبات، لابد من النفي والإثبات. كيف ذلك؟ من قال الله إله يقبل منه؟ لا، لا يقبل منه. الله إله لا يقبل منه، لابد أن يقول لا إله إلا الله، يفرد الله بالعبادة. لما قال الله إله، طب ممكن آلهة أخرى معه، فالله إله لا يقبل منه، لا إله لا يقبل منه. شوف، الأول أثبت والثاني نفى، لابد أن نجمع بين النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات. الذي يثبت دون أن ينفي ليس موحدا، والذي ينفي دون أن يثبت ليس موحدا. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، اعبدوا الله إثبات العبادة لله وحده، ما لكم من إله غيره نفي الألوهية عن غير الله. هذه دعوة الأنبياء، فقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكطريقة الأنبياء السابقين كذلك الذين سبقوا صالح، يذكرهم بنعم الله عليهم، فقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هو أنشأكم، قالوا الإنشاء الإحداث المصحوب بالتكامل المتدرج، هذا هو الإنشاء. إن أنشأناهن إنشاء، وهو الذي أنشأ جنات معروشات، إحداث مصحوب بالتكامل المتدرج، هذا هو أصل الإنشاء في اللغة. فقوله هو أنشأكم من الأرض، أي أنكم لم تكونوا شيئا وأوجدكم من الأرض. طب كيف أنشأكم من الأرض؟ يحتمل أن يكون هذا في حق أبينا آدم عليه السلام، خلق آدم، خلق من البشر، من تراب، من طين لازب، تراب ماء، ثم بعد ذلك أصبح طينا، ومن حدر منه من البشر كلهم من ذريته وهو مخلوق من طين. فقوله أنشأكم من الأرض يعني أنشأ أصلكم من الأرض، أنشأ أصلكم وهو أبوكم آدم، أنشأه من الأرض. والله تعالى أمر الملائكة لما خلق، أراد أن يخلق آدم، أن تأخذ حفنة من جميع الأرض، جميع الأرض، قال فأخذت حفنة من السهل ومن الحزن ومن يعني من السهل ومن المرتفع ومن التربة الحمراء ومن التربة البيضاء، كل هذه جمعت من جميع تربة آدم من جميع الأرض، ثم خلق منها آدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، قال فجاء بنو آدم على نحو ما خلق آدم عليه السلام، فمنهم السهل ومنهم الحزن. فعلا تجد بعض الناس سهل هين كذا، هذا من قسم، هو من ذرية آدم، هذا من قسم التربة السهلة. وبعض الناس سبحان الله عقله مثلث، ما مش دائري، ف
فبتقول هذا والله أعلم تربته جبلية يعني وعرة جدا، خلق من تربة هذا من آدم عليه السلام، لكن جاء من القسم الجبلي الصعب اللي فيه صعوبة فيه وعورة، هو وعر هكذا. فجاء بنو آدم على نحو ذلك، وأيضا يموت في تلك التربة التي خلق منها. وهذا حديث صحيح أيضا، مات رجل بالمدينة لم يكن من أهلها، جاء وصل المدينة ثم مات بالمدينة دفن فيها، فقال عليه الصلاة والسلام دفن في التربة التي خلق منها، دفن في التربة التي خلق منها، خلق من تربة المدينة. هذا فالقسم هذا جاء من جميع الأرض، آدم عليه السلام جمعت تراب من جميع الأرض، فجاء بنو آدم من ذريته على نحو ذلك، فهو من قسم تربة المدينة، خلق من التربة أو دفن في التربة التي خلق منها. فقال هو أنشأكم من الأرض، أنشأ أبانا آدم من الأرض، أو طب أنشأنا نحن من الأرض؟ نعم، أنشأكم من الأرض، أي أننا جميعا أيها الإخوة نتغذى على ما في الأرض. انظروا الإنسان ولد ووزنه 3 كيلو جرام، الآن بعد مدة 20 سنة صار 23 سنة 25 سنة وزنه 60 كيلو جرام. طب من أين جاءت هذه 3 كيلو جرام صارت 60 كيلو جرام؟ من أين؟ هو يأكل الفاكهة، يأكل خضار، الحيوان الذي يتغذى على النباتات على ما في الأرض أيضا يأكل، فأصبحت هذه مكونات الإنسان أصلا من تراب، يعني المكونات التي بداخل الإنسان أصبحت من تراب، لأنه أصلا يتغذى على ما نبت من التراب، فالثلاث كيلو صارت 60 كيلو بسبب ما يتغذى عليه الإنسان اللي كله أصلا إيش؟ من الأرض. هو أنشأكم من الأرض، وأنت وأنا نسبتنا إلى التراب، هكذا نسبتنا إلى الأرض، نسبتنا إلى الأرض. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلائك إن النتن تثريب، لو فكر الناس مما ما في بطونهم ما استحضر الكبر شبان ولا شيب، أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعين مرمصة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. يعني لما الإنسان تكوينه من هذا التراب على أي شيء يتكبر؟ يعني تراب ماشي على تراب، على أي شيء يتكبر؟ ويعود التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا المعنى الثاني هو أنشأكم من الأرض. أو قالوا أيضا الدم الذي يتغذى عليه يتغذى الإنسان من التراب، يتغذى من النباتات الخضروات التي تمد الدم، الدم يكون بأخلاطه أصل مادة الإنسان اللي هو المني، فيتكون من أخلاط الدم. فأنشأكم من الأرض أي الدم الذي يتغذى الإنسان على الخضار والنباتات ونحو ذلك، فيصل إلى الدم ويتكون منه مادة الإنسان، فيكون هذا المعنى الثالث لقول الله تعالى هو أنشأكم من الأرض، أنشأكم من الأرض. قوله واستعمركم فيها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أنشأكم من الأرض واستعمركم، تذكير بالنعم، أنتم أنشئتم من الأرض، تذكروا هذه النعمة. ثم قال واستعمركم فيها، يقول ابن عجيبة هو أنشأكم من الأرض نعمة الإيجاد، واستعمركم فيها نعمة الإمداد، هو أنشأكم من الأرض نعمة الإيجاد أوجدكم، واستعمركم فيها نعمة الإمداد أمدكم بما فيها من الخيرات. طب كيف استعمركم فيها؟ قالوا استعمركم فيها أي جعلكم تعمرونها، جعلكم تعمرونها، قدركم على إعمار الأرض، هذا تذكير بنعمة أخرى. طب معنى استعمركم فيها جعلكم تعمرونها، وهل هذه نعمة من الله؟ طبعا أن الإنسان أيها الإخوة ينشئ المساكن والجنات والمصانع وسائر المنشآت ونحو ذلك، هذا يدل على نعمة الله عليه، هذا يدل على نعمة الله عليه. حتى الرازي يلفت لفتة طيبة، قال: حدوث الإنسان في ذاته وعقله من الله، ثم ما يحدثه الإنسان في ذاته وعقله، يعني كل ما يحدثه الإنسان إنما هو يحدثه بعقله، هو نعمة من الله عليه. إذا قال: والذي قدر فهدى، فهذا يدل على قدرة الخالق، أن الله أوجد في هذا الإنسان العقل. تأملت سبحان الله فيما يصنعه الإنسان، وعجيب الآن البشرية وصلت في المعرفة. هناك نظرية لأحد الغرب اللي اسمها نظرية تطور المعرفة، يقولون كان البشر المعرفة تتطور عندهم كل 100 سنة مرة، تتطور كل 100 سنة، يعني البشر بتقدموا شيء يسير بالمعرفة معارفهم خلال المسيرة البشرية. قال: لكن الآن لا، كل 10 سنوات البشر يقفزون قفزات هائلة بالنظرات المعرفية والقدرات العلمية. الآن نظرية تطور المعرفة، فعلا المعرفة تطور عند البشر، عندما أرى ما في البشر من قدرة وما في البشر من عقل أسبح الله الذي خلق عقل البشر، أقول سبحان من خلق العقل البشري. بتعجبش من العقل البشري، بتعجب من خالق العقل البشري الذي خلقه بهذه الصورة. كيف إنسان جعل الحديد يطير في الهواء وجعل الحديد يغوص في الماء؟ كيف هذا؟ كيف الإنسان الآن يستطيع أن يتخبر بأخبار في المستقبل؟ يعني يقول سيحدث كسوف بعد 20 سنة، الآن بحسب هذا بعد 20 سنة يقول لك سيحدث خسوف أو كسوف جزئي أو كلي في يوم كذا في دقيقة كذا. كيف هذا؟ بقول سبحان خالق العقل البشري الذي خلق العقل البشري بهذه الصورة، سبحانه هو الذي استعمرنا في الأرض، أي قدرنا أن نعمرها، أقدرنا على عمارتها وعلى إحداث ما فيها من آيات ومن أشياء تخدمنا. فانظروا إلى العقل البشري وتعجبوا من صنع الله تعالى الذي صنع العقل البشري. قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وكيف سخر رب العالمين بعضنا لبعض، اتخذ بعضكم بعضا سخرية، كيف سخر بعضنا لبعض؟ يقولون: لا يستطيع الإنسان أن يحيا وحده، قال: لو كلف الواحد منا أن يصنع رغيف خبز لما استطاع، يعني من أصله، ولو كلفت أن تستخرج الحديد وحدك ما استطعت، لكن الله يصل لك ناس يستخرجوا الحديد وناس وبيصنعوا الخبز وأنت تقوم بحركة أخرى في الحياة، لأنه صنع رغيف واحد فقط، صنع كم يحتاج لقمح وثم بعد ذلك سقي لهذا القمح، ثم بعد ذلك متابعة لزراعته، ثم حصد، ثم طحن، ثم بعد ذلك خبز، وهكذا كم واحد حتى وصل إليك هذا الرغيف. كل هؤلاء سخروا لك، كل هؤلاء سخروا. وتفكر بهذه الآيات، واحد من الإخوة جزاه الله خير قال: أنا لما أجلس على الطعام فقط أذكر أولادي وأقول لهم: يا جماعة أنتم وأنتم تأكلون الطعام أنتم عالميون، هذا الشاي الذي تشربوه هذا من سيلان، هذا جاءكم من سريلانكا، وهذا السكر من غواتيمالا، وهذا أنت الآن أشياء عالمية سخرت لك وأنت على مائدة الطعام، استعمركم فيها أو أوجدكم لتعمروا الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طبعا وأختم بهذا، هذا الاستعمار بالمفهوم الشرعي القرآني، أنه أوجدكم فعمرتم الأرض، أنبتتم فيها النباتات وأوجدتم فيها المصنوعات، لكن في استعمار مفهوم مدمر، مفهوم غربي بمفهوم سيء، ألا وهو أخذ خيرات الشعوب، أخذ ثروات العباد. الاستعمار الإنجليزي الفرنسي الهولندي البلجيكي البرتغالي الإيطالي، هذا الأصل أن يسمى استدمار، دمر البلاد. وطبعا بلاد المسلمين إلى الآن تذوق ويلات ذاك الاستدمار السابق، إلى الآن بالذوق، لأنهم ما صدروا يا إخواني فقط أنهم صدروا كانوا متجبرين على المسلمين، بل صدروا ثقافة. يعني الإنجليز مثلا لما جاءوا واستعمروا أو استدمروا يعني مصر، أرادوا أن يدمروها، لما جاءوا أخذوا خيراتها وكذا البريطانيين خرجوا منها، لكنهم أبقوا ثقافة، وهذه الثقافة أثرت على المسلمين، أثرت على المسلمين. قلت لكم أجروا معركة اسمها معركة الحجاب، حتى بقول مستشرق قال كنت في مصر ترى قبل 20 سنة، يعني أنا عشت قبل 20 سنة مصر، أول 20 سنة تمشي في الطريق ترى قليل من النساء، قليل نساء من اللواتي تبرجن، قليل، الغالب متحجبات يغطين وجوههن. قالوا بعد 20 سنة ترى قليل من المتحجبات. هذا استعمار ولا مش استعمار فكري؟ استدمار يعني فكري. هذا خرجوا هؤلاء بصيب أسلحتهم وكذا، لكن أبقوا أفكارهم. فأقول هذا ليس استعمارا، استعمار مفهوم القرآني أن نعمر الأرض بالخيرات. قالوا واستعمركم فيها، هذا من النعم. الآن المطلوب فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ما وجه اقتران اسم القريب بالمجيب؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.